بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحمد الله جل في علاه وأشكره على ما من به من هذا اللقاء ومن هذه المناشط الطيبة في هذه الأيام المباركة، وأشكر جميع القائمين على هذه المحاضرات وعلى هذه الفعاليات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتهم، والشكر موصول لكم أيها الحضور الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا بكم في بيت من بيوته أن يجمعنا بكم في جناته. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في هذه القصة، أنه أتى رجلا أعرابيا فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكافئ الإحسان بالإحسان، فلما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن يكرمه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. فقال هذا الرجل العربي: ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، طلب هذا الرجل شيئا من أمور الدنيا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طلب إلا ناقة وإلا أعنز، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنم هذه الفرصة في توجيه هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: وما عجوز بني إسرائيل؟ فقص النبي صلى الله عليه وسلم القصة، قال: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر أظلم عليهم الطريق، فقال موسى عليه السلام: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا ألا نخرج حتى نخرج عظامه معنا، أي أخذ ميثاقا أنهم ما يخرجون من مصر إلا ويأخذون عظام يوسف عليه السلام معهم، والمراد هنا بعظامه أي جسده، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وهذا معروف في اللغة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فقال موسى عليه السلام: ومن يدلنا على موضع قبر يوسف عليه السلام؟ فقالوا: امرأة عجوز من بني إسرائيل. فأرسل موسى إليها فأحضروها، فقال لها موسى عليه السلام: دليني على قبر يوسف. فقال: لا، حتى تعطيني حكمي. اشترطت. فقال موسى عليه السلام: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. طلبت هذا الطلب العظيم، أن أكون معك في الجنة. فكره موسى عليه السلام أن يعطيها، أي أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها، أي بشرها بأنها معه في الجنة. قال: فأخذهم إلى بحيرة مستنقع ماء، مكان فيه ماء، فقالت لهم: أنضبوا هذا الماء، أي جففوا هذه البحيرة الصغيرة وانزعوا ما بها من ماء. فانضبوها، ثم قالت لهم: احتفروا. فاحتفروا، أي حفروا في وسطها، فأخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها معهم أضاء لهم الطريق مثل ضوء النهار. وهذا ميثاق يوسف عليه السلام. ووجه الشاهد من هذه القصة علو همة هذه المرأة، شتان بين تلكم الهمة التي طلبت ناقة وأعنزا، وبين هذه المرأة التي اشترطت بعلمها موضع قبر يوسف عليه السلام بأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهكذا الإنسان المؤمن في حياته يسعى في طرق الهمة العالية. ألا ترون، وقد ذكرنا موسى عليه السلام لما شرفه الله عز وجل بأن كان كليم الله، لم تقف همته عند هذا الحد، بل قال: أرني أنظر إليك، ولم يكن يعلم أن ذلك غير مستطاع في هذه الدنيا. فقال الله: إنك لن تراني. ولقد حث الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة على معاني الخيرات والمسابقة فيها، ونحن في شهر الخيرات. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والنبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ في سنته كم حثها هذه الأمة على علو الهمة والنظر إلى المعالي، فإن الهمة العالية يحبها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بأناس علت همتهم، قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم همة بعض من أسلم من بلاد فارس في ذلك الزمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعونة من الله للعبد على قدر المؤونة، أي بقدر ما تبذل من العزم، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك العون على هذه الطاعات وعلى هذه العبادات. بل حث النبي صلى الله عليه وسلم حتى في باب الدعاء، إذا دعوت الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا من علو الهمة في الدعاء، أن يختار الإنسان المعالي. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليستكثر. فإنك تسأل الله عز وجل ولا تسأل البشر، فأكثر من الطلب حينما تسأل الله سبحانه وتعالى. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الهمم العالية حتى في أبواب العبادات والطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء أي أجر الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أي لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة أي صلاة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشحذ الهمم في باب تلاوة القرآن قال اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كل ذلك حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الهمة العالية، وهذا الحث من النبي صلى الله عليه وسلم أثر في مدرسته. الصحابة الذين تخرجوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت همتهم عالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم مريضا؟ فيقول أبو بكر أنا. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فيقول أبو بكر أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة. هذه هي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فاروق هذه الأمة، الرجل الثاني بعد الصديق، يقول لا تصغرن هممكم، فلم أرى أقعد عن المكرمات من ضعف الهمم. أي ضعف الهمم تؤدي بالإنسان إلى الضعف عن المكارم وعن المعالي. وهذا ربيعة ابن كعب الأسلمي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالوضوء حتى يتوضأ، فجاء يوما قدم الوضوء الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سلني اسأل. قال أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، همة عالية. ما قال أسألك الجنة، قال لا أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قام عكاشة بن محصن مبادرا قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، أي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سبقك بها عكاشة. هكذا كانت همة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم خيبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يقول عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا في ذاك اليوم لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. وهذه امرأة يقول عطاء قال لي عبد الله بن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة، امرأة من أهل الجنة تمشي بينهم على قيد الحياة كتب الله لها الجنة؟ فقال نعم. فقال ابن عباس هذه المرأة كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فأدعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيتي. قالت بل أصبر. انظروا إلى هذه الهمة العالية، ولكنني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها. المؤمن همته عالية، كما يقول الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. ويقول وهيب ابن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ويقول ابن الجوزي: من كمال العقل علو الهمة. وكم لابن القيم رحمه الله طبيب القلوب من كلام جميل في الهمة العالية، فقد ذكر قال: إن السير إلى الله عز وجل إنما يكون بالقلب والهمة. ولما تكلم عن الأعمال الصالحة قال: رأس الأعمال العلم والعمل، وأمهما الهمة العالية. كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. شهر رمضان المبارك إخواني الأفاضل أخواتي الفاضلات شهر الهمة العالية. لماذا هذا الشهر بالأخص؟ لما في هذا الشهر من الفضائل التي لا تتكرر في غيرها. هل تدرون عن فرص العتق من النار؟ كل ليلة من ليالي رمضان فرصة لأن تشتري رقبتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فرص المغفرة المتنوعة في القيام والصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان شهر الهمة العالية، لأن أيام رمضان أيام قلائل، أياما معدودات، سرعان ما تنقضي. ما أن يهل علينا هلال رمضان إلا وتنقضي هذه الأيام كلمح البصر وكطيف الخيال، لا يشعر الإنسان بهذه الأيام. لماذا شهر رمضان شهر الهمة العالية؟ لأن الإنسان يجد فيه المعين على الخير. تجد بجانبك تالي القرآن، والآخر يدعو الله عز وجل، وثالث يقوم لله عز وجل، فتتحمس في الطاعات، تتحمس في العبادات. لما ترى الناس تتنافس في الطاعة فتشاركهم في هذه المنافسة الطيبة. رمضان شهر الهمة العالية، لأن بلوغك شهر رمضان نعمة من الله عز وجل. ما تدري، ربما يكون هذا آخر رمضان في حياتك. كم من إنسان أمل أن يدرك رمضان فلم يبلغ ذلك، لم يبلغ هذا الشهر. فإذا بلغ الإنسان هذه النعمة فليحمد الله عز وجل، وأن يبلغه الإنسان وهو في عافية فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان هو حبيس الأسرة البيضاء، لا يستطيع الحراك، لا يستطيع السجود، لا يستطيع صلاة التراويح، وأنت قد من الله عليك بهذه النعمة. ثم رمضان شهر الهمة العالية، لأن نوازع الشر تقل في هذا الشهر. أليس الشياطين ومردة الجان مصفدة في هذا الشهر؟ بلى، فإن نوازع الشر تقل، وهذا يقتضي أن ترتفع همة الإنسان. في ماذا ترتفع همة الإنسان؟ أولا في العناية بهذا الصيام واستحضار النية. اجعل يومك إمساكك وإفطارك تعبد لله عز وجل. لا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة جميلة، يقول كثير من الناس عند الإفطار يأكل لملء شهوة البطن ولا يستشعر أن ذلك تعبد لله عز وجل. كل شيء في رمضان تتعبد الله سبحانه وتعالى فيه، فتكمل هذا الصيام وتدرك عظمة هذا الصوم وتستحضر العبادات القلبية، ثم تأتي أبواب المنافسة الكثيرة كقيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالبقرة وآل عمران قيام الليل. يقول الفضيل بن عياض ما وجدت لذة كلذة القيام. أهل القيام أناس يختصهم الله عز وجل. يقول قتادة قلما ساهر الليل منافق، لا يستطيع قيام الليل إلا أهل الإيمان. يقول ابن سيرين رحمه الله يقول أدركت الناس، ابن سيرين من التابعين ومن أدركهم من الصحابة، يقول أدركت الناس يستحيون من الضجعة في الثلث الأخير من الليل، يستحون من النوم في هذا الوقت. طاووس رحمه الله مر على رجل طرق عليه الباب فإذا به نائم، قال ما كنت أظن أن ينام مؤمن في هذا الوقت. كانوا يتعجبون أن ينام الإنسان في وقت السحر، لأن هذه الأوقات كانت طاعة لله سبحانه وتعالى في حياتهم. منصور بن المعتمر كان يقوم الليل على سطح المنزل كل ليلة يقوم. بعد فترة جاء الصبي من بيت الجيران يسأل أمه، أماه أين الخشبة التي كانت فوق بيت الجار؟ فقالت الأم إنها ليست خشبة، إنه منصور بن المعتمر كان يقوم الليل. فكان هذا الصبي لما يرى منصور بن المعتمر طول القيام والتهجد والوقوف ظن أنه خشبة فوق البيت. مسروق رحمه الله سافر إلى الحج فما نام إلا ساجدا، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. تقول زوجته كنت أرحمه من شدة ما أجد به. أبو إسحاق السبيعي أحد علماء الحديث يقول أصابني مرض فلم أستطع القيام إلا بالبقرة وآل عمران. هذا بعد المرض والتعب والجهد الذي نزل به لا يستطيع القيام إلا بالبقرة وآل عمران. انظروا إلى هذه الهمم العالية كانت أوقاتهم لله سبحانه وتعالى. بعضهم كان يقوم ليلة كاملة بآية واحدة يرددها ويتأمل فيها متأثرا فيها. في هذا الشهر المبارك ينبغي أن تعلو همة الإنسان في ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في كل أحيانه. يقول سفيان الثوري ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. يوطن الإنسان نفسه على ذكر الله عز وجل. في ترجمة ابن سيرين رحمه الله كان عامة يومه سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده، هذا لسانه لا يفتر عن هذا الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي على لسان الإنسان في سائر الأوقات يذكر الله عز وجل. في سيرة الحسن البصري أنه إن لم يكن مشغولا فلا يفتر لسانه عن التسبيح. وقرأوا في حياتهم كيف ملأوا أوقاتهم بالتسبيح والاستغفار وذكر الله عز وجل. أبو هريرة راوية الإسلام راوية الحديث جاء في ترجمته أنه كان يسبح الله في اليوم الواحد 12,000 تسبيحة في اليوم الواحد. هذا اللسان لا يفتر عن ذكر الله عز وجل. وجاء عن ابن محيريز وغيره أنه كان يسبح الله في اليوم 40,000 تسبيحة عدا القرآن، غير قراءة القرآن. بل الأعجب من ذلك أنهم رأوا عمير بن هانئ كان لا ينفك عن ذكر الله، كثير الذكر لله عز وجل، فقالوا كم تذكر الله عز وجل، كم تسبح الله؟ قال إني أسبح الله في اليوم 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع. هذه ألسن رطبة بذكر الله عز وجل، هذه همم عالية. كم من الأوقات الضايعة في حياتنا، كم من الأوقات التي تمضي من غير ذكر الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من مجلس لا يذكر الله فيه إلا كان ترة على أصحابه يوم القيامة. ومن الهمة العالية أن تعلو الهمم في ختمات القرآن، في تلاوة القرآن. هذا الشهر هو شهر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في هذا الشهر المبارك. فحريب الإنسان أن يكثر من ختمات القرآن التي تكون له حجة. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ليلة، لما قتلته الخوارج قالت زوجته قتلوه وإنه ليحيي الليل بالقرآن. كان يحيي القرآن، كان يحيي الليل بأن يختم القرآن في يوم واحد. بل جاء في سيرة تميم بن أوس الداري أنه كان يختم القرآن في يوم واحد. وأما الذين كانوا يختمون في ثلاث فكثير، مثل قتادة وخيثمة وغيرهم. وكان عبد الله بن مسعود يقول اقرأوا القرآن في سبع، وكان أبي بن كعب يقول إني أختم القرآن، إني أقرأ القرآن في ثمانية. فكانوا يختمون القرآن في أيام قلائل، وإذا جاء شهر رمضان تضاعف نشاطهم واجتهادهم في ختمات القرآن التي يفرح بها الإنسان إذا أراد أن يفارق الدنيا. صحيفة مليئة بختمات القرآن. ابن إدريس لما حضرته الوفاة بكت بنته، فقال لها لا تبكي، فإني ختمت القرآن في هذا البيت 4,000 ختمة. بل أبو بكر بن عياش هو أعجب وأعظم من ذلك، لما حضرته الوفاة بكته أخته فقال لها لا تبكي، انظري إلى هذه الزاوية مصلى في البيت، فإني ختمت القرآن في 18,000 ختمة. كلها ختمات القرآن، هذه همة عالية في حياتهم. كم مرة ختمت القرآن؟ كم رمضان مر عليك؟ كم هي الختمات؟ كم رصيدك من الختمات؟ انظر في حياتهم، انظر إلى هممهم العالية في الطاعات وفي العبادات. ومن أبواب الهمة العالية أبواب الصدقات. هذا الشهر هو شهر الجود، أجود ما كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. فيبذل الإنسان كما يقول عبد الله بن الزبير عن أسماء في الأدب المفرد مما حسنه الشيخ الألباني، أنها كانت لا تبقي عندها شيئا إلا وتنفقه. بيع بيت لعائشة في زمن معاوية، فأرسل لعائشة رضي الله عنها 100,000 من قضى النهار حتى فرقت هذه الدراهم. فقال لها جارية البيت لو أبقيت شيئا حتى نشتري به لحما لنا. قالت هلا ذكرتموني. انظر البذل والإنفاق في أبواب الخير. عبد الله المبارك جاءه رجل مديون يشتكي دين 700 درهم، فكتب له عبد الله المبارك 7000. فلما ذهب إلى دار محاسبته راجع صاحب دار المحاسبة عبد الله المبارك فقال إن دينه 700 وأنت أعطيته 7000. فقال أمضه أمضه أمضي ما جرى القلم. فقال صاحب دار المحاسبة إن الغلات قد فنيت، الغلات فنيت. قال لو فنيت الغلات فإن العمر أيضا يفنى. هذا بذل عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالإنسان في شهر رمضان ينبغي أن يجتهد في العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أن ينوع العبادات وأن يجتهد في العبادات. يقول ابن القيم في الهدي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أن ينوع بين العبادات، وأيضا يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع العبادات. مما يعين الإنسان، وهذا ما أختم به، مما يعين الإنسان على الهمة العالية في شهر رمضان مجاهدة النفس. هذه النفس لها صفات كما ذكر ابن القيم، من صفاتها الكسل، فينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا مما يعين الإنسان على الهمة العالية في شهر رمضان المبادرة. مما يبتلى به كثير من الناس التسويف، تأجيل الأعمال، يقرأ القرآن يغلق، يقول أقرأ الظهر، إذا جاء الظهر قرأ صفحة، أقرأ بعد المغرب، بعد ما أكل أتنشط، إذا جاء انشغل قال في الليل، وهكذا يمضي عليه اليوم تلو اليوم وهو لم يختم ربما ولا ختمة واحدة. فينبغي على الإنسان أن يبادر. أيضا مما يعين الإنسان على الهمة العالية الدعاء، ونحن في شهر الدعاء. إلجأ إلى الله، تضرع إلى الله عز وجل. ألم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من العجز والكسل؟ العجز والكسل يضادان الهمة العالية. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك العزيمة على الرشد. اسأل ربك العزيمة، اسأل ربك الهمة العالية، فإن الهمة العالية كما قال العلماء رزق يرزقه الله عز وجل لعباده. ولذلك يتفاوت الناس في ذلك. أيضا مصاحبة من يشجعك على الهمة العالية، جالس من يذكرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف جالس من يقول لك تعال نصوم قبل أن نموت، من يذكرك بالله عز وجل. ومما يعلي همة الإنسان أن يقرأ الإنسان في سير الصالحين وفي سير السلف، في أخبار الصحابة، في أخبار التابعين، فإن في سيرهم وأخبارهم أخبار مشجعة على الهمة العالية واغتنام هذه المواسم الفاضلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن الصيام والقيام، وأن يوفقنا وإياكم لأبواب الخيرات واغتنام الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.